الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة، يا ترى هل القرآن الكريم يشفي الأمراض المادية، أم أنه يشفي النفوس أو يشفي العقول؟ علماء التفسير يرجحون أن العقل الجاهل يشفيه من الجهل فيعرفه بالله عز وجل. أخطر شيء في الحياة الجهل، أعدى أعداء الإنسان الجهل. فإذا عرفت من أنت وأين كنت وإلى أين المصير ولماذا خلقت وما هو أجدى عمل تفعله على وجه الأرض وما هي مهمتك على سطح الأرض ولماذا تعمل الصالحات من أجل جنة عرضها الأرض والسماوات، إذا عرفت الحقيقة وعرفت سر الوجود شفي عقلك من داء الجهل. والإنسان بلا علم كالبهيمة تماما، الإنسان بلا علم إلى أن يكون حيوانا أقرب منه إلى أن يكون إنسانا، يأكل ويشرب وينام ويعطي نفسه ما تشتهي ويتكلم ما يحلو له فيؤذي ويفرق ويخرب البيوت وهو لا يدري ماذا يفعل، يتمحور حول ذاته، يجر الأمور كلها لمصلحته، يعيش على أنقاض الآخرين، يبني نجده على رفاتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني سعادته على شقائهم، يبني حياته على موتهم، يبني أمنه على قلقهم. الإنسان من دون علم، من دون هدى، إنسان يدمر نفسه ويدمر مجتمعه، يدمر ذاته ويدمر الآخرين، لا تعنيه إلا ذاته. فلذلك ربنا عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لهذا العقل وشفاء للنفس. أحيانا تصاب النفس بالقلق، تصاب بالخوف، تصاب بالشعور بالقهر أحيانا. إن هذه الأحاسيس المدمرة، إن هذه المشاعر المقلقة، إن هذا الاختلال في توازن الإنسان، هذا كله سببه الجهل. يأتي القرآن فيطمئن. يعني نضرب على هذا أمثلة كثيرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا نص قرآني، هذا كلام رب العالمين. يجب أن يبدد هذا الكلام كل خوف، كل قلق، كل شعور بالمستقبل المظلم. يجب أن يبدد هذا القول وهو كلام رب العالمين كل شعور بالظلم، شعور بعدم الإنصاف، شعور بأن الحياة تحتاج إلى إنسان شرس، إلى إنسان قوي. لا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والدليل الواقع الذي أمامه، كن لله كما يريد يكن لك كما تريد. هل من مرض يصيب الإنسان يفوق الشعور بعدم الإنصاف، الشعور بالقهر، الشعور بالامتهان، الشعور بأن الحياة لا معنى لها، لا جدوى منها، الحياة للقوي لا للضعيف، الحياة للغني لا للفقير؟ هذا الشعور الممض، شعور التفاوت، شعور القهر، شعور القلق، هذا كله يبدد في القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الله عز وجل يعجب، أيعقل يا عبادي أن أعامل المسيء كالمحسن، أن أعامل المؤمن كالكافر، الكافر كالمؤمن، أن أعامل الذي يعلم كالذي لا يعلم، أن أعامل المحسن كالمسيء، أن أعامل من عرفني كمن لا يعرفني؟ أيعقل هذا؟ إذا قرأت القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان أحيانا لجهله بقواعد الحياة، لجهله بكتاب الله، يستنبط حقائق مضحكة، أن الإنسان مهما عمل من الصالحات هذا لا يجديه إلا أن يكون مؤذيا للناس. يطلع بحكمة خرقاء استنبطها من الناس، من تعامله مع الناس. ولو أنه قرأ كلام الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان قد يطالع شخص كافر بعيد عن الله عز وجل، يعني عاق لوالديه، يزداد قوة وغنى وشأنا ومكانة، فيصيبه اليأس، أين الله؟ يأتي قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية تضفي على قلبه الطمأنينة والسكينة. يعني الإنسان من دون قرآن يضيع، يقلق، يختل توازنه، أحيانا ييأس، يأتيه يأس قاتل. هذا الذي ينتحر لماذا انتحر؟ يأس من العدالة في الأرض، يأس من الفرج، يأس من أن يكون له طريق إلى السعادة فانتحر. لو أنه قرأ كتاب الله عز وجل لشفيت نفسه من هذه الأمراض. الذي أراه من خلال قراءتي لهذا الكتاب الكريم أنه ما من مرض نفسي، ما من حالة نفسية صعبة، ما من شعور ممض، ما من تمزق نفسي إلا بسبب البعد عن هذا الكتاب. ولو أن الإنسان قرأ كلام الله بفهم وتبصر وتدبر لزالت عنه كل أمراضه. قد يقول قائل العالم سيصاب بظاهرة اجتماعية اسمها التفجر السكاني، وسوف تقل المواد عن حاجة الناس، وسوف يأكل الناس بعضهم بعضا، وسوف تصيب المجاعة معظم الدول المتخلفة، وسوف وسوف تجلس معه ساعة لا تستطيع أن تقف على قدميك، تحس أن الحياة قد انتهت وأنه لا حياة للفقير. اقرأ قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم. رزق منتهي أمره، لكن ربنا عز وجل أحيانا يعني يجعل هناك بعض الضيق من أجل أن يمتحن العباد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الذي يعرف يقول لا بد من أن يرزقني الله عز وجل، يسعى ويعمل والله يرزقه. الله رب الجميع، رب العباد كلهم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحيانا يعرض على الإنسان عمل صالح يحتاج إلى إنفاق مال، يمتنع خشية الفقر، يا أخي دخلي محدود ما بتمكن أدفع، أنا عندي أولاد. لو أنه قرأ كلام الله عز وجل أنه ما من نفقة ينفقها العبد في سبيل الله إلا عوضها الله عليه أضعافا مضاعفة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كلام الله عز وجل. يعني من أراد أن يشفي نفسه من كل الأمراض، من أمراض الهم والحزن، من أمراض القلق، من أمراض الشعور بعدم العدالة، من أمراض الحرمان، من أمراض التمزق، هذه الأمراض النفسية، إذا قرأت القرآن شفيت نفسك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام رب العالمين، الإله يقول هذا الكلام لعباده جميعا، في أي عصر، في أي مصر، في أي مكان، في أي زمان، في أي بيئة، في أي ظرف، في أي شيء، معطيات. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن ينعدم الخوف من حياتك، ويجب أن ينعدم الحزن من حياتك. الثمن أن تتبع الهدى. اقرأ قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء لا يجزعون عند المصائب ولا يبخلون عند الرخاء. في الرخاء يعطون مما أعطاهم الله عز وجل، وفي الشدائد يصبرون على حكم الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلى آخر الآيات. فإذا كنت مصليا لا تحس بالقلق ولا تحس بالخور ولا الجبن ولا الشعور بأنك دون الناس ولا الشعور بأنك غير منصف، هذا كله يبتعد عنك. هل من صحة نفسية تفوق صحة المؤمن؟ شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء يشفي هذه النفس القلقة، يشفي هذه النفس الحائرة، يشفي هذه النفس التي سئمت الحياة. دقق في حياة أهل الدنيا، إذا بلغ كل أهدافه يصاب بمرض خطير اسمه السأم والضجر. عرف كل شيء، تزوج وعرف طعم المال وطعم الغنى وعرف طعم الجاه وسكن بيت مريح وأكل ما لذ وطاب وسافر وتنزه واصطاف تحسه في النهاية يسأم كل شيء، يمل كل شيء، إنه ما عرف الله عز وجل. لذلك يشيخ أهل الكفر والفسوق والعصيان في سن مبكرة، بينما المؤمن كل حياته شباب في شباب. لماذا؟ إن أهدافه كبيرة، كبيرة جدا، حياته كلها لا تكفي لتحقيق بعض أهدافه. لذلك ترى المؤمن يعني على حيوية ونشاط وإقبال واندفاع منقطع النظير، بسبب أنه يبحث عن الله عز وجل، يهدف إرضاء الله عز وجل، يريد أن يهدي الناس جميعا، يريد أن يسعد الناس جميعا، يتمنى أن ينقلهم من الظلمات إلى النور. هدفه كبير، هدفه أكبر من حاجاته، رغبته في هداية الخلق تتجاوز مصالحه الذاتية. فالمؤمن لا يشيخ، ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أول شيء في هذه الآية أن كل من يعاني من مرض نفسي، وساوس، خوف، قلق، ضعف شخصية، شعور بالحرمان، شعور أن العدالة مفقودة، شعور أن الحياة للقوي فقط أو للغني فقط وأنه ما تبقى لا حياة لهم، هذا الشعور يسحق الإنسان سحقا. إذا قرأ هذا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء. أما الرحمة طبعا الشفاء يشفي العقل من داء الجهل ويشفي النفس من داء القلق، يشفي العقل من أمراضه المتمثلة بالجهل، ويشفي النفس من كل شعور يقلب الحياة إلى جحيم. الشرك يسبب للإنسان متاعب كبيرة جدا. الإنسان من دون إيمان بالله عز وجل، من دون إيمان بعدالته وبأنه على كل شيء وكيل، يجب أن لا ينام الليل لأنه يخاف من كل شيء. كل إنسان قد يستطيع أن يوقع بك الأذى إذا أنت بعدت عن الله عز وجل وبعدت عن هذا الكتاب. تشعر أن كل إنسان بإمكانه أن يصل إليك، بإمكانه أن يقلب حياتك جحيما، بإمكانه أن يأخذ كل مالك، بإمكانه أن يفقدك أهلك وأولادك، بإمكانه أن يضعك في غياهب السجن. لكن إذا عرفت الله عز وجل وأنه بيده كل شيء، وأن الأمر كله إليه، وأنه إليه ترجع الأمور كلها، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأن الله عز وجل له الخلق والأمر، وهو يحكم لا معقب لحكمه، وهو لطيف لما يشاء، وأن الخير منه والشر بتقديره، من الإنسان كسبا ومن الله فعلا. إذا قرأ القرآن وعرف ما تنطوي عليه هذه الآيات انقلبت نفسه إلى نفس هادئة واضعة مطمئنة، واثقة برضاء الله عز وجل، واثقة من عدالته، واثقة برحمته. تعرف أن هذه الحياة حياة قصيرة، طبيعتها الابتلاء، طبيعتها الامتحان، وأن الحياة الحقيقية حياة الآخرة، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن الآخرة دار عطاء، هذه الدنيا دار تكليف، وأن الآخرة دار تشريف. إذا عرف هذه المعاني رضي بدخله، رضي بزوجته، بأولاده، رضي بكل شيء، لأنه يرى هذا كله بتخطيط من عليم حكيم رحيم محب. هذا كله مما توحي به هذه الآية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. شفاء واضح، النفس القلقة تشفى من قلقها، النفس المقهورة تشفى من قهرها، النفس الشاعرة بالظلم تشفى من هذا الشعور، النفس القلقة على مستقبل أولادها تشفى من هذا القلق، النفس الحائرة تشفى، والعقل التائه يشفى. فشفاء للعقل وللنفس. ولا يمنع أن يكون الشفاء مطلقا، يعني ربما قرأ الإنسان كتاب الله عز وجل بنية الشفاء من مرض ما، لعل الله يكرمه بهذا الشفاء، وهذا أيضا ممكن. المطلق في القرآن على إطلاقه، قال ما هو شفاء؟ فشفاء العقل وشفاء النفس. وقد يقرأ القرآن بنية الشفاء من بعض الأمراض التي يعني تصيب الإنسان، مع العلم أنه يجب أن يستشفي عند الطبيب أولا أخذا بالأسباب، وبعدها يقرأ كتاب الله عز وجل، لعل الله عز وجل ينظر له بالشفاء المادي أيضا. أما الرحمة، الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلب المؤمن تجليا يجعل الحياة نعيما، يجعل حياة المؤمن قطعة من الجنة، يجعل المؤمن في سعادة لا توصف. هذا كله تؤكده الآيات الأخرى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لهم البشرى في الحياة الدنيا، له البشرى، له الطمأنينة، له التجلي. فالشفاء والرحمة يعني كأن تقول التحلية والتخلية، التخلية أولا والتحلية ثانيا. أنت تنظف أولا وتفرش البيت ثانيا، تنظف الإناء وتملأه عطرا أو شرابا لذيذا. فالمرحلة الأولى مرحلة الشفاء من السوى، من الأغيار، من الشرك، من كل ما يقلق النفس. والمرحلة الثانية مرحلة ملء هذه النفس بما لذ وطاب من قيم ومن خلق كريم ومن تجليات طاهرة ومن تجليات تكسب الإنسان سعادة لا توصف. إذن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني الظالم ينتقد هذا الكلام، يرى أنه كلام ليس مناسبا لهذا الزمان، نحن وصلنا إلى القمر وهذا القرآن سيعيدنا إلى حياة الصحراء وحياة الجمل والخيمة، هكذا يدعي بعضهم، وأن هذا القرآن يحتاج إلى تبويب وتنظيم وإلى تصنيف بحسب الموضوعات، وأن فيه أحكاما لا تصلح لهذه الحياة، هي قسوة بالغة كحد السرقة وحد الخمر وحد الزنا. هذا كله ممن يدعي الفهم والكياسة قد يتهم هذا الكتاب باتهامات باطلة، اتهامات أعداء الدين، فيجعل بينه وبين كتاب الله حجابا سميكا، الأمر الذي يجعله ينطلق في الحياة بحسب نزواته وشهواته، فيقع في الحرام فيستحق عقوبة الديان. أن يقول هذا الكتاب لا يصلح، إذن افعل ما تشتهي، أطلق بصره، انتهى به الأمر إلى تطليق زوجته وخراب بيته وتشريد أولاده، أكل مالا حراما، بمعنى أن الحياة على الشاطر كما يقول بعضهم، انكشف أمره حكم عليه بالإعدام، أين المال؟ هذا الذي يسير وفق نزوة نفسه، وفق ما يشتهي، وفق وسوسة الشيطان، وفق ما تمليه عليه غرائزه ومصالحه، هذا الذي يقول هذا الكتاب لا يصلح، ماذا يصلح؟ أن تفعل كما يفعل الناس، عندئذ تأتي العقوبة الصارمة من الله عز وجل، خسر الدنيا والآخرة. ما في حالة ثالثة، إما أن تتقيد بهذا القرآن الكريم وتسير فيه على بينة من أمرك، وإما أن تنطلق وفق ما يمليه الهوى والمصلحة والنزوات. إذن لا بد من فعل السيئات، ولكل سيئة عقاب، يأتي العقاب تباعا. إذن أنت وقعت في مشكلة كبيرة حينما أدرت ظهرك لهذا الكتاب وانطلقت من شهوتك ونزوتك في حياتك اليومية. طبعا وقعت في الحرام شئت أم أبيت، والحرام له عقاب، أحلت حياتك إلى جحيم. لذلك ربنا عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا، بعضهم قال القرآن الكريم، اعتصم به، ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا. اثنان، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، القرآن الكريم وسنتي كما قال عليه الصلاة والسلام. القضية قضية يعني ليست قضية إن والله أنا حأتبارك بالقرآن الكريم، التي ناس تسموه تبرك، أخي اقرأوا في بركة، هذا الكلام ما له معنى عند الناس. القرآن مجموعة قوانين دقيقة، حتمية الحدوث، تبدأ بالمقدمات تصل للنتائج. أمرك بغض البصر، هذا قانون، إذا فعلت هذا الأمر ضمنت الوفاق الزوجية إلى نهاية الحياة، وإذا خالفته انقلب البيت إلى جحيم. ما معنى تبركت به وأنت تعصيه؟ هذا الذي يعصي أمر الله عز وجل، ما معنى لو قرأه تبركان؟ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. البركة الحقيقية تأتيك من تطبيقه، إذا طبقته تحل عليك بركات الله عز وجل بالمعنى المادي. إذا طبقت أوامر الله في البيع والشراء أحبك الناس جميعا وأقبلوا عليك وكثر عليك الزبائن وربحت أرباحا جيدة لأنك كنت مستقيما، فاستقم كما أمرت الله، أمرك بالاستقامة، أمرك بالصدق، نهاك عن الخيانة. لو طبقت هذه الثلاثة، الاستقامة والصدق، وابتعدت عن الخيانة والغش، الناس وثقوا منك فدخل عليك مال وفير، عشت في بحبوحة، هذه بركة الله عز وجل. طبقت أحكامه فبارك الله لك بمالك، طبقته في أمر الزواج، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، جاءتك المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك، وإن أمرتها أطاعتك. طبقته في زواجك، بحثت عن الدينة، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، من تزوجها لمالها أفقره الله، فعليك بذات الدين تربت يداك. إذا اهتديت بهدي الكتاب في زواجك سعد في زواجك، إذا اهتديت بالكتاب في أولادك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني همك أمر أولادك، أمر دينهم، أمر صلاحهم، أمر إيمانهم، أمر صلاتهم، أمر صومهم، أمر معرفتهم بالله عز وجل، كان أولادك قرة عين لك، سعدت بهم. فهي البركة، البركة أن تطبق أوامر الله عز وجل، إذا طبقتها حلت عليك البركة. أما هذا الذي يعصي القرآن، يعصي أمر الله عز وجل، يأكل مالا حراما، يفعل ما يشتهي، يبيح لنفسه كل المعاصي، إذا قرأ هذا الكلام وكان عاصيا لمضمونه، أية بركة هذه؟ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. الحياة دقيقة جدا. والله المصحف وضعناه ببيت فخم ومخمل وزيناه وعلناه بغرفة الضيوف، أو بيتنا كله آيات قرآنية الحمد لله نحن مسلمون. طيب بدنا استقامة، نحن بدنا بيت إسلامي مو في آيات قرآنية فقط. مكتوب على المحل التجاري إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المحل كله غش وكذب وأيمان كاذبة. شو هي؟ وين تستقيم كما أمرت أخي؟ للبركة. شو بركة؟ البركة ما لها معنى. هي معنى البركة أن تطبق أمر الله عز وجل فتستحق الثواب في الدنيا والآخرة. أي البركة؟ استقمت في البيع والشراء، تستحق الآن أن الله عز وجل يتفضل عليك بالدخل الوفير. غضضت بصرك عن محارم الله، الآن تستحق أن تعيش حياة زوجية سعيدة. أبدا، افعل ما شئت. البركة في كلام الله تعني تطبيقه، إن طبقته حلت عليك بركة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.